إعداد وتقديم عبد المنعم أبو السعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من البرنامج، نواصل فيها الحوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد المليجي، أستاذ ورئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا بك ضيفنا الكريم.
أهلا بحضرتك.
ما أعظم آيات القرآن وما أعظم خلق الله تبارك وتعالى، وهو القائل في كتابه الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى. ضيفنا الكريم، قال الله تبارك وتعالى مقسما في الآية 12 من سورة الطارق: والأرض ذات الصدع. نتحدث عن هذه الآية وما فيها من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي هذه الآية الكريمة في صيغة القسم: والأرض ذات الصدع. وبالتالي نفهم أن من هذه إشارة إلى أهمية ما يقسم به المولى سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل لا يقسم إلا على عظيم. فلماذا أقسم المولى سبحانه وتعالى قائلا والأرض ذات الصدع؟ أولا نحاول أن نعرف معنى كلمة الصدع في اللغة. الصدع في اللغة يعني الشق. وتعريف الصدع في علم الجيولوجيا هو كسر في صخور القشرة الأرضية، عبارة عن كسر في الأرض مصحوب بحركة انزلاق للقشرة الأرضية. وهناك تصنيف لهذه السطوع، قد يكون هناك صدع عادي، وهذا الصدع يأتي عن قوة شد، أو هناك صدع معكوس نتيجة قوة ضغط، أو صدوع مدرجة، أو أغوار صدعية بنسميها جرابين، أو صدوع الظهور الصدعية نسميها هورست. لن ندخل في التفاصيل، ولكن أريد أن أشير إلى أن هناك أنواع مختلفة من الصدوع، ولكن المولى عز وجل يقسم فيقول والأرض ذات الصدع، صدع واحد. فلماذا أقسم المولى سبحانه وتعالى قائلا والأرض ذات الصدع
بصدع سؤال المحكة. لماذا هنا ليس استجوابا أو سؤال الله، إنما من باب الحكمة. لا نسأل الله، لا يفعل سبحانه وتعالى، كأننا نقول ما الحكمة،
ما الحكمة بارك الله فيه. ما الحكمة في هذا القسم، لأن يوضح أن الصدع صدع واحد. بالفعل هناك عبارة عن شبكة من الصدوع الأرضية موجودة في باطن الأرض، وهذه الصدوع تتشابك لتكون صدع كبير جدا في أعماق الأرض. ويمكن هناك في نظرية توضح حركات أرضية تسمى زحزحة القارات، أطلقها ألفريد فاجنر، وده عالم ألماني عام 1912. ويمكن إحنا لن نتكلم يعني بالتفصيل عنها، ولكن الحركات الأرضية معروفة. الدليل عندما تنظر إلى الخريطة وتجد الساحل الغربي لأفريقيا والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، وعملت قص ولزق، نجد إن إيه عبارة عن يعني تشابه في التضاريس، والحفريات الموجودة في هذا المكان تتشابه تماما مع الحفريات الموجودة في شرق أمريكا. إذن هناك حركات، بالفعل حركات تباعدية وحركات تقاربية للأرض، ولكن ما أريد أن أوضحه أن العلماء اكتشفوا أن هناك صدعا ضخما يمتد لأكثر من 40,000 كيلومتر، وأطلقوا عليه
تحت الأرض 40,000 كيلومتر.
نعم، وأطلقوا عليه حركة النار أو الباسيفيك رينج أو فاير. هذه الحركة موجودة في قاع، خد بالك احنا نتكلم ايه، في اشياء لا ترى
طبعا،
في قاع المحيط الهادئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا
طبعا.
النهارده لما اسير بجوار جبل ولا اعرف
وأنا متخصص في الجيولوجيا لا أعرف أبدا أن الجبل جزر، ولكن القرآن الكريم تحدث والجبال أوتادا. فطبعا ويأتي العلم الحديث ليوضح، يقول لك أن الجبال لها جذور تمتد في أعماق القشرة الأرضية، وهذا ما وضحته موسوعة بريطانية. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق إلا لأنه كان متصلا بالله سبحانه وتعالى
وتلقى
ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هناك صدع كبير يصل إلى 40,000 كيلومتر موجود في قاع المحيط الهادي، ويمتد على طول الساحل الغربي لأمريكا مرورا بألاسكا ثم اليابان والفلبين وإندونيسيا ثم جزر المحيط الهادي ثم نيوزيلندا. هذا الصدع له أهمية كبيرة، ونجد أن معظم براكين العالم ما يزيد عن 80% من براكين العالم بتخرج من هذا الصدع الضخم الكبير.
فهذه أهمية أم هذا ضرر؟ يعني اسمح لي تقول له أهمية كبيرة.
بارك الله فيك.
وجه الأهمية.
إذا نعود إلى أهمية الصدوع، أجيبه بكلمة خطيرة جدا، لولا الصدوع لاستحالت الحياة على الأرض.
كيف؟
أولا الصدوع إنها السبب في تكوين وتكسير القارات، تكوين الجبال، تخصيب التربة. أهم من ذلك هناك طاقة كامنة، طاقة رهيبة موجودة في باطن الأرض. إحنا بعرف بالمجمع التي أو الصهير الصخري الذي يتحرك في باطن القشرة الأرضية، وهذه الطاقة الكامنة المهولة تريد أن تخرج. من أين تخرج؟
من هذا الصدوع.
لا تخرج إلا من أماكن ضعف في القشرة الأرضية، فلا تخرج إلا من هذه الصدوع.
سبحان الله، إحنا دائما دكتور ننظر للجانب ربما السلبي من قصيل مثل الأشياء براكين وما شابه، لكن كما تقول حضرتك في جوانب أخرى
أكرمك الله
مهمة جدا جدا الإنسان قد لا يعرفها لكن الله سبحانه وتعالى يعرفها.
بارك الله فيك. هي آية من آيات الله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بالفعل آية من آيات الله هذه البراكين، ولكن في نفس الوقت هذه البراكين تخرج لنا كنوز من باطن الأرض. من أين جاء الذهب؟ من باطن الأرض. من أين جاءت المعادن الأخرى النفيسة؟ من باطن الأرض. من أين
الحديد بالذات كما في سورة الحديد أنزلنا يعني منزل من السماء كما
بالنسبة للحديد طبعا إحنا التكوين الحديد لا يمكن أبدا أن يتكون على القشرة الأرضية لأنه يحتاج طاقة هائلة تصل إلى ما يزيد 10,000 درجة مئوية، وهذا حتى غير موجود في الطاقة الشمسية أو في الشمس. فإذا هو تكون من مصدره لا يوجد على الأرض ولا في مجموعة الشمسية.
قال تعالى أنزلنا
فهو جاء من مصدر.
لكن بقية المعادن النفيسة كما قلت حضرتك تكونت أسفل الأرض أو
هناك معادن
بعد بسبب هذا التصدر يعني.
هناك معادن لا أقول كل النفيسة، ولكن هناك معادن عديدة موجودة من الأرض، وبعض المعادن النفيسة موجودة كذلك من أعماق الأرض تخرج من هذه البراكين. سبحان الله، إن لم تكن هناك هذه الصدوع لانفجرت بها الأرض.
لأنه غليان وكتمة.
هناك طاقة كامنة مهولة. مهولة. وهذه الطاقة تتحرك.
كانت تنفس عن مرجل يغلي.
وهذا التشبيه رائع منك. لأنه فعلا في أن تنفس عن هذه الطاقة فتخرج من هذه الصدوع الأرضية. لذا جاء القسم من المولى سبحانه وتعالى والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.
في أبحاثك ومقابلاتك ولا شك أنك رأيت اطلاع على مغربين على مثل هذه الآية، كيف كان رد فعلهم منا؟
والله يعني الحمد لله رب العالمين، احنا يمكن درسنا في دول أوروبا وكانوا يتعجبون في من هذه الآية أنها موجودة طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى منذ ما يزيد عن 1400 عام. كذلك هناك آية أخرى توضح أن هناك في داخل البحار وأعماق المحيطات نار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب بحرا ولم يرى بحرا ولم يذهب إلى بحر، والمولى عز وجل يقول والسقف المرفوع والبحر المسجور. إذن هناك بالفعل سجر التنور في اللغة أي أوقد حتى أحماه، فنجد أن هناك في أعماق البحار نار موجودة كما ذكرت تخرج من أماكن الضعف الموجودة في الأرض اللي هي الصدوع الأرضية، وتخرج هذه النار في صورة براكين. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متصلا بالله سبحانه وتعالى وضح لنا في هذه الآيات أن البحر والبحر المسجور.
نعم، ذكرت لك الصدع الكبير الذي هو تحت المحيط الهادي.
نعم، في أعماق.
لكن الصدوع الصغير التي ينبت منها النبات مثلا، يعني كما جاء بعض التفاسير.
هنا في
هذا مرتبط بالآية قبلها، والسماء ذات الرجعة المطر والأرض ذات الصدع.
بارك الله فيك. المولى عز وجل لم يقصد هنا الشقوق كشق كما ذكر في آية أخرى في قول المولى سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، هذا شق وليس صدع. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة ومؤبا متاعا لكم ولأنعامكم. كل ذلك نعم الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه النعم كما وضح المولى سبحانه وتعالى في عملية الإنبات من سقوط ماء المطر والشقوق الأرضية. أما هنا في هذه الآية موجودة في سورة الطارق، المولى عز وجل حدد نوعية هذا الشق بأنه صدع، يقول: والأرض ذات الصدع. وهذا ما ندرسه للطلاب في الجامعات بكلمة الصدوع فوركس، يعني سبحان الله الاسم علمي. هذا الاسم لم نعرفه إلا في أوائل القرن التاسع عشر. عرفنا أن هناك صدوع وأنواع صدوع كما ذكرت، صدوع صدع عادي وصدع معكوس، ولكن المولى سبحانه وتعالى منذ ما يزيد عن 1400 عام وضح أن في الأرض صدوع أرضية. وهذا الصدوع وهذا القصم يعني له أهمية، لأنه لولا هذه الصدوع لاستحالت الحياة على الأرض.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يرفع درجاتنا، وأن يجعلنا وإياكم إخوة الإيمان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما أحسن أن نتدبر ونتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، في سماواته وفي أرضه وفي الإنسان نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إخوة الإيمان، في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد المليجي، أستاذ ورئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ونشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
عبد المنعم أبو السعود،
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.